بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 93 من سورة آل عمران، وهي بداية الجزء الرابع. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن. الخلال بمعنى الخصال، لا يعلمهن إلا نبي. فذكر الحديث وفيه أنهم قالوا: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد عليهم. طبعا تلاحظون أن أحمد شاكر رحمه الله اختصر الحديث، واضح، فذكر موضع الشاهد منه، وإلا ابن كثير ذكر الحديث مطولا، صح؟ الذين معهم ابن كثير، جيد. قال: وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى: وآت المال على حبه، وقال: ويطعمون الطعام على حبه. هذه المناسبة واضحة؟ تلاحظون أن ابن كثير رحمه الله قليل يذكر المناسبات، لكن إذا كانت المناسبة واضحة ظاهرة جميل وفيها لطيفة فإنه يذكرها مثل هذه، وإلا هو لا يتتبع هذه، وإلا فهو قد اطلع رحمه الله على تفسير الرازي، وتفسير الرازي يعتبر من أغنى كتب التفسير بالمناسبات. تفسير الرازي يعتبر من أغنى كتب التفسير بالمناسبات، وإن كان أتى بعده البقاعي وزاد عليه، لكن فيما تقدم على ابن كثير لا شك أن الرازي من أوسع من تكلم، وقد يكون الرازي أخذ هذا عن غيره وقد يكون قاله هو، فكثير من تلك المناسبات يظهر أنها والله تعالى أعلم من اجتهاده، وبعضها يكون قد نقله إما من الكشاف أو من تفسير الرماني أو من غيرها من الكتب التي سبقته، ولكن ذلك يظهر أنه ليس كثيرا وإنما هو أقل من النصف المنقول. فهذه مسألة المناسبات هي واحدة من الأمور التي يعني هي واحد علم من علوم القرآن الذي يدخل في التفسير، الذي يدخل في التفسير. ولعلنا ذكرنا لكم سابقا أن هذا يعتمد على ماذا؟ على هل هذه العبارة والجملة متصلة بالتي قبلها أو أنها كلام مستأنف جديد، واضح؟ فإذا قلنا أنها متصلة فالمناسبة في الغالب أنها تكون ظاهرة عند من قال بأنها متصلة، وأما من قال بأنها منفصلة فإنه ما الذي يراعيه هنا أو ما المعنى الذي يراعيه؟ يراعي المعنى الذي في الترتيب كما يراعي المعنى الذي بين السورتين، واضح يا مشايخ؟ كما يراعي المعنى الذي بين السورتين، فإنه لا خلاف بينهم بأن كل سورة تعتبر منفصلة، بأن كل سورة تعتبر منفصلة، ولكن إن استطاع أن يربط بين السورتين، وهذا ظاهر مثلا في مثل المعوذتين، أليس كذلك؟ واضح مشايخ؟ وفي مثل مثلا لإيلاف قريش بعد لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذه ظاهرة في بعض السور، لكن هل يلزم أن يعرف المفسر كل علاقة بين سورة وما قبلها وما بعدها؟ لا، نقول إن هذا تطلبه فيه تكلف، ولكن إن ظهر له منه شيء فيذكره، واضح؟ أو وجد من كلام أهل العلم ما به إن صح التعبير يتم المعنى أو يؤثر في المعنى فإنه يذكره. ولذلك كما ذكرت لكم تجدون أن كثيرا من المفسرين ينقلون ما يذكره الرازي رحمه الله تعالى من هذه المناسبات. هل هذه الصورة واضحة؟ إذن أرجع وأعيد، إن علم المناسبات نوعين، واضح؟ نوع يكون بين الآيات المتصلة في السياق، وهذا في الغالب أنه يكون ظاهر للمفسر، لأن المفسر الذي قال إن السياق متصل لا بد أن يكون واحد من حججه هو ماذا؟ ها، هو المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، وهذا واضح الآن في مثل ما فعل ابن كثير في هذه المناسبة الأولى، واضح عندكم؟ النوع الثاني أن يقال لا، إن الكلام الآن هنا مستأنف، يعني كلام جديد، فالخطاب مثلا كمثال الخطاب السابق في لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خاص بالمؤمنين، والكلام الذي قبله لبني إسرائيل، والكلام هنا الآن عاد لبني إسرائيل، فإذن الكلام كأنه كلام مستأنف جديد، فما دام أن الكلام المستأنف الجديد ما الذي ينظر فيه المفسر؟ ينظر إلى الكلام المستأنف الجديد أو نقول الموضوع الجديد مثل نظري بين السورة والسورة، واضح؟ فإذن عندنا المناسبة مناسبتين، مناسبة متصلة ومناسبة منفصلة، واضح؟ المناسبة المنفصلة تكون في حالتين، إما بين السورتين أو بين الموضوعين المنفصلين في السورة الواحدة، واضح؟ وهذا يعتني به كثير الذين يكتبون مثلا في التفسير الموضوعي أو الذين يتلمسون المناسبات. أما موضوع الاتصال فهذا كثيرا ما يتكلم عنه الذين يوجهون التفسير، الذين يتكلمون في توجيه التفسير، سواء كان ذلك التفسير تفسير مروي لتفسير الصحابة والتابعين، أو كان مثل ما ذكرنا لكم على مسألة الوقف والابتداء أو ما يسمى القطع والاستئناف، واضح المشايخ؟ فإذا المناسبة عندنا مناسبتان، مناسبة فيما هو متصل ومناسبة فيما هو منفصل، واضح المشايخ؟ وهذه لها طريقة ولها علماء يعتنون بها، وهذه لها طريقة ولها علماء يعتنون بها. إذا فهمتم المناسبة وفهمتم علاقتها بالتفسير سيسهل عليكم هذا أمورا كثيرة. هل ابن كثير ممن يعتني بالمناسبات أو لا؟ هذا السؤال أوجهه لكم من خلال ثلاثة أجزاء التي مرت معنا، البقرة وأول آل عمران، مر معنا الآن ثلاثة أجزاء من المصحف. طيب اختلفتم، واحد يقول يعتني وواحد يقول ما يعتني، كيف يعتني أحيانا؟ طيب معلش خلوني أعيد السؤال، أي النوعين من المناسبات عند ابن كثير أكثر ظهورا؟ هل المناسبات المنفصلة ولا المناسبات المتصلة؟ المتصلة؟ المنفصلة؟ لا تختلفون، ها ترى إذا اختلفتم إما أن نرجح وإما أن نختار إما أن نجمع بين القولين أو نختار أحد القولين. ها طيب، ابن كثير رحمه الله يهتم بعلم المناسبات كثيرا، وهذا ظاهر في تفسيره، لكنه لا يصرح بها. وتذكرون ذكرت لكم هذا، أنه في كل أول مقطع يعني بعد كل آيات يذكرها يقول يخبر الله تعالى بكذا أو ذكر الله تعالى كذا، وذكرنا لكم هذا سابقا أن هذا التفسير إجمالي يقصد به ابن كثير رحمه الله الربط في ماذا؟ في المعنى، الربط في المعنى، وأن هذا التفسير الإجمالي سواء عنده ولا عند ابن جرير الطبري أو غيره من المفسرين لو جمع سيخرج فيه مسائل كثيرة جدا، سيخرج فيه مسائل كثيرة جدا. فإذا ابن كثير يصرح، لكن لا يصرح بأنها مناسبة إلا نادرا، لا يصرح بأنها مناسبة إلا نادرا، كما ذكرت لكم هنا أنه يرى أن هذه فيها نوع إبداع، أنه يرى أن هذه فيها نوع إبداع، ولذلك نص على أنها مناسبة وركز عليها. أما المناسبة المتصلة فهذا كثير عنده، فهذا كثير عنده، وهو الربط بين الآيات، وهو الربط بين الآيات أو بين الموضوعات التي يذكرها الله عز وجل. فلما يعني يكون الخطاب للمؤمنين ثم ينتقل لبني إسرائيل أو غير ذلك، تجدون أن ابن كثير ممن يحرص على ماذا؟ على الربط، يحرص على الربط، فيقول حذرهم سبيل من كان قبلهم ونحو ذلك من الكلمات. الكلمات صحيح يسيرة وبسيطة، لكن ترى لها قوة في ماذا؟ في فهمك لماذا؟ لاتصال الآيات بعضها ببعض، واتصال هذه الموضوعات بعضها ببعض. ومن هنا كانت أهميتها في التفسير، وليس أهميتها في التفسير من حيث أنها مثل ما نقول لطائف ونوادر فقط، واضح؟ ولذلك كثير من الذين يعتنون الآن بالمناسبات ينظرون إليها على أنها مثل ما نسميها يعني نوادر، أو يعني على أنها غرائب وعجائب، فيتفننون في جمعها وفي تتبع من قال بها من هذا الباب، وهذا لا يغني ترى في التفسير شيئا كثيرا، يعني هذا لا يغني في التفسير، نتكلم عن التفسير الذي هو تطلب معنى الآيات، لا يغني كثيرا، إنما الذي يغني هو المسلك الذي سلكه ابن كثير رحمه الله. ومثله تلاحظون هذا عند القرطبي، ومثل ابن كثير، يعني إن قلتم لي من هو شيخ ابن كثير في هذا فأقول لكم القرطبي، واضح؟ فالربط الذي عند القرطبي أقرب إلى ما عند ابن كثير من الذي عند ابن جرير الطبري، وإن كان الاثنين كليهما أيضا إن صح التعبير يعني ينحياني منحى ابن جرير الطبري رحمه الله. فابن جرير الطبري أيضا لا يبرز المناسبة، لكنه يربط، واضح؟ فالربط بين الآيات وبيان علاقة بعض المعاني ببعض أو بعض الأحكام ببعض، يعني مثلا لماذا ذكر الله عز وجل الذكر بعد الصيام أو ذكر الذكر بعد الصلاة، واضح؟ فهذه مناسبة، هو لا يصرح بأنها مناسبة، وإنما يقول إيش؟ ولأن الله عز وجل أو علم الله أنهم لا يأتون بها على وجهها الذي طلبهم منهم فأمرهم بالإكثار من الذكر إلى غير ذلك. تلاحظون مثل هذه العبارات، هذه هي مناسبة. أنا يهمني أن تفهموا ما هي المناسبة وكيف يوظفها المفسر، ليس شرطا أنه يجلس يبرزها أو يتتبع الغرائب والعجائب فيها ويتتبع أغرب ما قيل فيها، بل بالعكس المناسبة تكون لصيقة بالمعنى كلما كانت إيش؟ أقرب إلى الفهم العام، أقرب إلى الفهم العام، واضح؟ لأن التكلف في الربط قد يكون له وجه أحيانا، وقد يكون أحيانا حقيقة في نوع من التكلف، بل أحيانا فيه نوع من البعد، بل أحيانا فيه نوع من البعد. فطالب العلم يعني يميز هذه الأشياء وينتبه لها. وذكرنا لكم الآن منهج ابن كثير رحمه الله في المناسبة، ذكرنا لكم نوعي المناسبة، ذكرنا لكم من توسع فيها من المفسرين ومن ينقل عنه المفسرون غالبا، واضح هذا؟ طيب، فالتكلف عموما أنا أقول التكلف في المناسبات يرد، لكن أنت خذ دائما ما يكون إيش؟ اتصاله بالمعنى ظاهر وقوي ويوضح لك الربط بين الآيتين، ولا يلزم أن تعرف المناسبة في كل موضع، فما خفي عليك قد يظهر لغيرك، هو البقاعي. نعم، يعني هذا النظر إلى قضية الكلي والجزئي، لكن هذا يكون ظاهر في السور القصيرة، أما في السور الطويلة فيحتاج إلى نوع من التكلف. يعني مثلا لو سألتك أنا الآن ما هو الموضوع الواحد الذي جاءت به سورة آل عمران، في صعوبة مهما كان ستتكلف، أو كذلك سورة البقرة لماذا؟ لأن هذه السور طوال 200 آية فأكثر، وفيها موضوعات كثيرة ومتنوعة. يعني لاحظت أنت الآن أنه معنا 70 آية في النصارى، وعلى الخلاف بين العلماء هل هي إلى 84، خلنا نقول حتى 88 و89، أو أنها فقط إلى 70 كما ذكر ابن كثير رحمه الله. طيب ثم ذكر الله عز وجل كما سيرد معنا الآن قضية الحج، ثم ذكر قصة بدر وقصة أحد أيضا ومقولة اليهود والآيات الكونية. فالربط بين هذه الأشياء برباط واحد يجمعها، ما أقول أنه مستحيل، لكن يبقى أنه عام، يعني عمومه يضيعه. بخلاف مثلا لما تقول لي والله تعداد النعم مثلا في سورة الضحى مثلا، واضح؟ إيه؟ أو مثلا سورة التين أو سورة إقرأ أو غيرها من السور، فالسور القصيرة سهل جدا أنك تقول نعم تتمحور هذه السورة على موضوع واحد. أما السورة الطويلة فلا شك أنك ممكن تأخذ موضوع وترى أن بقية الموضوعات تندرج تحته. يعني مثلا لما ذكروا في سورة الأنعام فقالوا أن المحور الذي تدور عليه هو مجادلة الدهرية مثلا، جميل. طيب وأحكام الذبائح التي فيها والزكاة، زكاة الثمار، طيب مخالف هي تقوم بتوحيد الألوهية، طيب وزكاة الثمار هذا. فالمسألة يعني إذن يبقى هناك أشياء يصعب التكلف فيها في أنه نعم السورة لابد أن يكون لها محور واحد، لكن نقول هذا المحور يغلب عليها، هذا الموضوع يغلب عليه، فنقول سورة البقرة سورة التشريعات مثلا، واضح يا مشايخ؟ اي سورة مثلا آل عمران سورة الصبر والثبات وغير ذلك، فتنظر إلى أمر مشترك عام وتحاول أنك تربط هذه الموضوعات فيه. ومع ذلك سيبقى هناك موضوعات ربما أنه لا علاقة لها بهذا الموضوع الذي أنت تذكره، لكن نقول هذا في الأغلب، وهذا يستفيد من الذين يتكلمون في قضية الوحدة الموضوعية ونحو ذلك. لكن عموما يعني أتمنى أن لا يشغلنا هذا كثيرا. فنقول له مثل ما نقول في المناسبة، إذا ظهر لك ذلك وكان واضح، مثل مثلا الكلام على قضية الفتن في سورة مثلا الكهف ناشي، فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم يظهر إلا بنوع من التكلف وسقوط بعض الموضوعات التي في السورة، فأنت لست أصلا ملزم بهذا، واضح؟ فأنت لست ملزم أصلا بهذا، يعني ليس هذا ركنا يعني في التفسير بحيث أنه والله لو ذهب يبقى التفسير عندنا مشكل. لا، أنت تستطيع أن تفهم المعنى، لأن كما نقول أن فهمك للمعنى يترتب على الموضوع، يعني مثل ما مثل الخلاف الذي بين العلماء كما مر معنا في سورة البقرة، هل يعني 100 آية الأولى من سورة البقرة هل هي كلها في اليهود، جميل، خطاب لليهود، أو أنها خطاب عام إيه لكن تكلم عن بني إسرائيل أو وصف بني إسرائيل أو حذر هذه الأمة مما وقع فيه بنو إسرائيل. فلا شك أن هذا يؤثر على فهمك بعد ذلك للآيات وللموضوعات التي تدخل تحتها. لكن أحيانا يكون العكس، أحيانا يكون استخراجك للموضوع هو بناء على هذه الموضوعات التفصيلية التي في الآيات، فأنت تخرج الموضوع العام من خلال النظر في ما هو مشترك في ما بين تلك الموضوعات التفصيلية. فالمسألة يعني عكسية، تأتي هكذا وتأتي هكذا، واضح يا شيخ؟ فعلى العموم أنا قصدي أن المسألة اجتهادية والباب فيها واسع وليس بملزم في مسألة المعنى، ولذلك لا تغرقوا فيه كثيرا. إن وجدتموه ظاهر واضح ميسور فهذا الحمد لله، وجدتم أحيانا أثر يدل عليه من قول صحابي أو قول تابعي أو قول إمام من الأئمة، مثل ما ذكرنا مثلا في قضية الآيات التي تدل أو الآيات التي نزلت في وفد نصارى نجران في هذه السورة، فهذا لا شك أنه يريحك، جميل. وأما إذا لم تجد فالأمر يعني كما نقول ليس بلازم. أين هو؟ بلا شك هذا كله يدخل في قول الله سبحانه وتعالى مثاني، يعني أنها تثنى فيه الأشياء. طيب معلش، إذن يقول نعيد المناسبتين مرة أخرى حتى تكونان متصلتان. يقول رحمه الله: قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة، وهي ما يسمى بإيش؟ بقياس الأولى، صح؟ فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، حرم علينا أن نحرم على أنفسنا ما أباح الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله، صح؟ فما الذي أعطينا مثله أو أولى منه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهمتم؟ فلا تحرم ما تحب لكن أنفقه في سبيل الله، واضح الصورة؟ فهل هذا مثله أو أولى منه؟ أولى منه. فواضح مشايخ قالوا فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهي، كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه. هذه المناسبة خلاص تكلمنا عنها وظننا واضحة. المناسبة الثانية قال لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى، شارع في الرد على اليهود قبحهم الله وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله عز وجل قد نص في كتابه التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. فكأن الآن فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نسخ الحكم الذي كان من لدن نوح عليه الصلاة والسلام. فهمتم الصورة؟ فهمتم الحجة يعني؟ هنا. طيب، لأنهم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا في قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. قال وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بني وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في هاجر رضي الله عنها لما تسرى بها على سارة رضي الله عنها، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم ذلك عليهم في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، فهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن، يعني هنا تبدأ المناسبة، يعني إذا أردتم تنقلون المناسبة عن ابن كثير فهي من هنا. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلال بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه، وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل، ثم قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي فإنها ناطقة بما قلنا. واضحة الآن هذه المناسبة؟ واضحة مشايخ؟ إيه. فهذه أيضا مناسبة وهي ظاهرة لا إشكال، وهي ظاهرة لكن فيها بعد الربط، يعني ليست كالأولى. الأولى آية بآية، لن تنالوا البر كل الطعام، فقط آيتين متواليتين، أما هذه فلاحظوا أنه الآن استصحب ماذا؟ إنكارهم للنسخ، جميل، وما عندهم في التوراة مما نسخ ما قبل، وما عند عيسى عليه الصلاة والسلام مما نسخ التوراة، لأنهم أيضا هم أنكروا على النصارى أن ينسخ شيء من التوراة، ولذلك نص الله عز وجل لنا على قول عيسى إيش؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا عيسى جاء بنسخ شيء مما في الأحكام في التوراة، وهي أن يبيح الله لهم بعض ما حرم عليهم، جميل. فإذا كان كذلك فكيف تنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ناسخا لشريعة موسى وعيسى؟ واضح؟ فإذا الآن مآل الدليل هو الاحتجاج على اليهود والنصارى، وابتداؤه احتجاج على اليهود. فهمتم الصورة؟ ابتداؤه احتجاج على اليهود، ولذلك ذكر التوراة وقال فتلوها نصا، ومآله يعني عاقبته احتجاج على اليهود وعلى النصارى في إنكار من يكون محمد صلى الله عليه وسلم ينسخ ما بأيديهم من الشرائع. وهذا لا شك أنه لاحظوا أنه إيش؟ فيه بعد، يعني فيه جمع أشياء بعيدة ليست مثل المتوالية، فهذا الثانية مثال على المنفصل، الثانية مثال على المنفصل، واضح؟ طيب، قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني جعل الله عز وجل دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم، فإذا ما بينهما نسخ انتهى، واضح؟ نسخ، لأن الآن الآخر جاء شاهد للأول، لأن الآخر جاء شاهد للأول. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني كما ادعيتم أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا أو غير ذلك، واضح؟ أو كما ادعى حتى مشركو العرب بأنه صلى الله عليه وسلم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يستقسم بالأزلام غير ذلك، كما في ذكر الصورة التي كانت له في الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذه الآن الآيات واضحة والعلاقة والربط والمناسبة؟ إيش؟ المناسبة الثانية ما فيها؟ الربط. الآن الله عز وجل أليس يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، صح؟ إذن الآن الأصل عندهم في الأطعمة الحل، طيب من الذي حرم بعضها؟ إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام حرمه على نفسه حرمه بنوه من بعده، صح؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الصحيح أنه حرم البان الإبلي ولحومها، وذلك لمرض أصابه، فتحريمه الآن ليس تحريما لما أحل الله وإنما لمرض أصابه، والإنسان الآن يعني يحرم نفسه من بعض الطعام الذي قد يكون به مضرة عليه ولو كان حلالا، صح لا؟ جميل. فإذا الله الآن الحديث وضح لنا لماذا حرم إسرائيل، وأنه ليس تحريم تشريع وإنما تحريم بسبب المرض الذي أصابه، فحرمه على نفسه فحرمه بنوه من بعده، واضح؟ الآن هذا أليس فيه الآن منهم نسخ لما أحل؟ جميل. طيب ثم جاءهم عيسى عليه الصلاة والسلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، أليس هذا نسخا؟ فلماذا يقرون بالنسخ الأول ولا يقرون بالنسخ الثاني، مع أن النسخ الثاني واضح ومن الله والنسخ الأول إنما كان للمرض الذي أصابه، فهمت؟ ثم أنت لاحظ الآن أنهم إذا صدقوا بهذين النسخين فيلزمهم الآن اليهود والنصارى أن يقروا بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما عندهم، هي ليست ناسخة لكل شيء لكنها ناسخة إيش؟ لبعض ما في التوراة والإنجيل، أمور الشرائع والمحرمات العامة اتفقت فيها الشرائع، واضح؟ أيوة موجود في كتبهم، ولذلك هذا الحديث الطويل الذي ذكره ابن كثير رحمه الله وتحريم هذه الأشياء هذا منصوص عليه في كتبهم ليس منصوصا عليه عندنا في القرآن، واضح؟ طيب قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال رحمه الله يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس، أحضتم؟ أي لعموم الناس، لأن ربما يقول بعض من الناس هنا لفظ مشترك فقد يراد به قريش وقد يراد به العرب وقد يراد به أمة معينة أو شخصا معينا أحيانا، مثل قول سبحانه وتعالى إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا يعني مثال على مسألة المشترك الذي يدل على أكثر من معنى. فابن كثير هنا قال أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي يزعم كل من طائفة النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال تعالى مباركا، وهذا كما تلاحظ هذا من الفروقات، فهمت؟ الآن هم أولاده بنو إسرائيل أولاده أليس كذلك، ومع ذلك تركوا الحنيفية تركوا الحج مثلا كمثال، واضح؟ نعم. ولهذا قال تعالى مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة قال كانت البيوت قبلة، كما قال الله عز وجل لموسى واجعلوا بيوتكم قبلة. بس موسى بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا يقع الإشكال. طيب على العموم كانت البيوت قبلة ولكن أول بيت وضع لعبادة الله الذي يظهر أنه قبله. أيوة قبله نعم قبله نعم. ها وليست تاء. أنتم عندكم تاء؟ لا أنا عندي ها. طيب خلونا نقرأ وبعدين نتكلم في هذه المسألة. طيب هو يشير إلى مسألة الآن ستأتي. قال وعن خالد بن عرعرة رحمه الله قال قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال لا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني الآيتين اللتين ذكر الله عز وجل عنه في هذه السورة، وهو أنه إيش؟ من دخله كان آمنا وفيه مقام إبراهيم. قال وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، استدلالا بإيش؟ السدي، أي استدلالا بالعموم، واضح؟ أنه أول بيت وضع في الأرض. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. وقوله تعالى للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور. طبعا لاحظوا هنا يعني مسلك تفسيري مهم، وهنا قول السدي صحيح ومعتبر وظاهر الآية يدل عليه، لكن ابن كثير قدم ماذا؟ قدم تفسير الصحابي على تفسير التابعي، قدم تفسير الصحابي على تفسير التابعي، وهذا من قواعد الترجيح بلا شك، واضح؟ وهذا من قواعد الترجيح بلا شك، ويعني هذا يعني مسلك أهل الأثر، لكن ربما الذين لا يهتمون بالأثر ربما أنه ينظر إلى ظاهر الآية إن أول بيت وضع للناس فيستدل بها على ماذا؟ على أنه أول بيت بني في الأرض، على أنه أول بيت بني في الأرض. وطبعا الخلاف في هذا طويل، كلام كثير والآثار كثيرة، واضح؟ أحمد شاكر رحمه الله هنا اختصرها، وأيضا قد ذكرها ابن كثير رحمه الله وذكرها غيره من المفسرين ربما أطال أكثر من ابن كثير، لأن بعضهم يزعم أن الكعبة أول من بناها هو آدم عليه الصلاة والسلام، فكان أول عمل عمله لما نزل إلى الأرض بنى الكعبة، واضح؟ وقيل بنته الملائكة له إلى غير ذلك وأشياء كثيرة. وقيل أنه بني قبل أن ينزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، لكن على العموم مثل ما ذكرت لكم الآن ابن كثير رحمه الله يعني جعل المسألة مفصل أن رواية الصحابي مقدمة، أن رواية الصحابي مقدمة. طيب قال قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة الجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون أو يتباكون فيها أي يزدحمون. وعن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. إذن ابن عباس الآن ماذا يفهم من قوله؟ ها؟ أي يفرق بينهما فيجعل بكة أقل من مكة، فمكة الحرم كله، وبكة من البطحاء. تعرفون أين هي البطحاء؟ التقاطع الذي يكون شارع الحج مع طريق السيل، بعضكم من مكة يعرف، أو ما يسمى هناك موقف النقل الجماعي، أو ما يعرف بقهوة عثمان قديما، أو ما يسمى كان قديما والآن هد حوش الكويتية. على العموم هو تقاطع شارع الحج مع طريق السيل، هذاك الموضع هو البطحاء التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل إلى منى، وكذلك أيضا بات فيها قبل أن يخرج من مكة، قبل أن يخرج من مكة. لا ليست المشكلة حي بطحاء قريش، هذا الذي يسمى جنوب، لا هذا شرق، شرق هذا قريب من جبل النور. والله عاد مشكلة أسماء حياكم ما أعرفها، أنا أعرف أنه تقاطع شارع الحج مع طريق السيل. وقديما قديما أول حجة حججتها حجة الإسلام كنا نفعل السنة، مع أننا يعني لا نعرف كثيرا، لكن كان الناس يفعلون هذا، فكانوا يأتون وينزلون بالبطحاء، فإذا جاء يوم الثامن صلوا الفجر ثم دخلوا إلى منى، لا يدخلون منى إلا بعد صلاة الفجر من اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان حوش وكان الناس يجلسون فيه، أذكر حتى الحجاج العراقيين وغيرهم كان كثير، كان الحوش هذا يمتلئ، ناس يجلسون فيه حتى اليوم الثامن، يعني في أي يوم وصلوا إلى مكة يجلسون في هذا الحوش حتى يأتي صبيحة اليوم الثامن ثم يدخلون إلى منى. وكان بعضهم فيما أذكر أيضا أنهم إذا رموا الجمرة يخرجون ويبيتون فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأنه بات فيه، ومنه خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى التنعيم مع أخيها عبد الرحمن واعتمرت في تلك الليلة ثم رجعت، فلما رجعت أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل إلى غير ذلك. طيب بس أنا حتى يعني أنا مقصدي أنه أصبح الآن جزء يعني بكة جزء أضيق من مكة على هذا القول، واضح؟ قال من البيت إلى البطحاء، وقال إبراهيم بكة البيت والمسجد فقط، إبراهيم النخعين. طيب وكذا قال الزهري، وقال عكرمة البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة، وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة منها مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين وأم القرى، هذه كلها واردة في الآيات صح، والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والبلدة والكعبة، وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة على أنه من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى عظمه وشرفه، ثم قال مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد كان ملصقا بجدار الكعبة حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة، يعني يقصد في سورة البقرة. وقال ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم أي فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر، وقال مجاهد أثر قدميه، يعني المقصود بمقام إبراهيم المقامات التي نزلها إبراهيم، فنزل بمنى ورام الجمرة ووقف بعرفة والمزدلفة إلى غير ذلك، هذا المعنى المقامات الذي ذكره الأول. وقال مجاهد أثر قدميه، يعني مقام تكون هنا إيش اسم مكان إيه؟ يعني محل وقوفه، واضح؟ إيه؟ أما الأول فيكون إيش مواضع وليس اسم مكان محدد. أثر قدميه في المقام آية بينة، وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وغيرهم، وقولهم ومن دخله كان آمنا يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره، كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج، وقال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذا امتنانا على قريش عموما لأنهم هم سكان الحرم، وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والأثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاها العشب، الخلا هو العشب أو الذي يسمى عندنا الحشيش المقصود الذي ترعاه البهائم. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، القين يعني الحدادين لأنهم يشعلونه حتى يسخنون عليه الحديد فيصوغونه، فهمتم؟ هذا القين. ولبيوتهم، يعني أنهم يضعونه مع الطين حتى إيش يتماسك، حتى يتماسك. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ولهما عن أبي هريرة مثله أو نحوه. ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. بخربة يعني إيه؟ بفساد، بفساد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزوري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا عند هجرته صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، وكذا صحح يعني الترمذي من حديث ابن عباس نحوه. وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وهذا تذكر مر معنا في سورة البقرة. وقيل: بل هي قوله واتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر أن هذه هي آية الوجوب، واضح؟ وتلك آية الإتمام، يعني أن من أوجبه على نفسه فليتمه، ومن أهل به فلا يجوز له أن يخرج منه، لكن وجوب الحج بحد ذاته واضح في هذه الآية. وقد وردت إلى حديث متعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال: ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ورواه مسلم أو نحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. وروي من حديث أسامة ابن زيد وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذه أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. وفي رواية: بل لأبد الأبد. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه يعني الحجة ثم ظهور الحصر، يعني ثم ألزمنا ظهور الحصر ولا تخرجنا من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه، وتارة بغيره، كما هو مقرر في كتب الأحكام. وروى الحاكم عن أنس أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا؟ فقيل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي أيضا مرفوعا: من أراد الحج فليتعجل. ورواه أبو داود. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر. فإذا الجملة متصلة ولا لا؟ متصلة. والله غني عنه. وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يعني بسنده إلى عمر، قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان في له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ما الذي تفهمونه من صنيع بن كثير رحمه الله هنا على أنه يرى أن الوجوب الحج على الفور أن وجوب الحج على الفور؟ وهناك من العلماء من قال أنه على التراخي من قال إنه على التراخي. واضح يا مشايخ؟ طيب ومعنى قوله سبحانه وتعالى إذن هنا ومن كفر، هل الكفر هنا هو الجحود؟ إيه فهمتم؟ أو أن الكفر المقصود به هنا الإعراض؟ إيه لأن الكفر كفران، كفر جحود وكفر إعراض. فأما الجحود يعني من جحد الحج فهذا لا شك في كفره لمخالفته النص والإجماع، ماشي؟ هذا أظن أمره سهل. لكن من أعرض عن الحج يعني من ترك الحج يعني قد يكون هذا من باب الوعيد، واضح؟ أدري لكن حتى قول عمر قد يكون من باب الوعيد لأن عمر لم يفعله، واضح؟ وإنما يعني حذر من التساهل فيه أو تركه لمن كان واجدا يعني لمن كان مستطيعا. ها لا هذا ليس قرينة للجحود، لا يلزم، لا هذا غير. لكن المقصود من جحد الحج هذا كفر لا إشكال فيه، ماذا؟ لمخالفة النص والإجماع، هذا أمره واضح. لكن من تراخى عن الحج يعني ترك الحج وعنده جدة يستطيع لكنه لم يفعل، فهل نقول عنه إنه كفر يعني إعراض، واضح؟ أو أنه كفر دون كفر، أو أن هذا من الوعيد، فهمتم؟ والوعيد قد يتخلف بخلاف الوعد، واضح مشايخ؟ هذا من أوضح الأمثلة على مسألة ماذا؟ على مسألة إطلاق الشارع الكفر وإرادته ماذا؟ غير الكفر المخرج من الملة. هذا من أوضح الأمثلة على إطلاق الشارع الكفر وأنه قد يكون مرادا به الكفر الذي لا يخرج من الملة، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ لأن الجحود يقال في كل حكم ثبت بالشرع فإن من جحده فإنه كافر، واضح؟ يعني مثلا من جحد الآن حد الخمر، جميل، فهذا لا شك الجحود أمره واضح في كل الشريعة، لكن الترك هل يعتبر كافرا؟ الخلاف في الصلاة مشهور وواضح، جميل. أما في غيرها فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كفر دون كفر، أنه كما قال ابن عباس كفر دون كفر، وأن هذه النصوص تكون من نصوص الوعيد، تكون من نصوص الوعيد. ولا شك أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من مثل هذه المزالق، لأن الإنسان ربما نسأل الله العفو والعافية تساهل بالشيء حتى يجحده، ربما تساهل بالشيء حتى يجحده. ولا شك أن عدم تعظيم ما عظمه الشارع أنه من أعظم المزالق الخطيرة، وهو في زماننا هذا منتشر للأسف، فعامة الناس لا يلقون بالا لما عظمه الشارع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون أشد الخوف من أبسط الأشياء، يعني ما نراه نحن تافها كانوا كما قال الحسن يقول أدركنا أقواما كان أحدهم يرى الذنب أثقل عليه من جبل أحد، وأحدنا يعمل العمل ويرى أنه مثل ذباب قال بها هكذا فطار. يعني أننا لا نقيم للمعصية وزنا، أو لا نقيم لأمر الشارع ولو كان حتى سنة ولو كان مباحا لا نقيم له وزنا، وهذا سبب تعظيم النص، تعظيم النص في النفس. فإن النصوص الشارع إذا عظمت في النفس وأخذها الإنسان ما أخذ الجد، حتى لو كان حكمها الإباحة، حتى لو كان حكمها الجواز، حتى لو كان حكمه على التراخي، فإنها ماذا؟ تدعوه إلى تعظيم الله عز وجل وإلى المبادرة والحذر من الوقوع في تلك المزالق التي ربما تؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل. فإن مسألة الجحود هي مسألة تدرج، ما تأتي هكذا، ما يمكن واحد اليوم يقول الصلاة واجبة وركن من أركان الإسلام وبكرة يقول لا والله الصلاة ليست واجبة، ما تجد إنسان يتحول هذا التحول مباشرة، لكن يبدأ يترخص 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 حتى يصل إلى أن إيش؟ إلى أن الصلاة غير واجبة، فينظر إلى الصلاة الواجبة الفريضة التي بنى الله عز وجل عليها
أمر الحساب حتى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يراها مثلها مثل أي عمل تطوعي، واضح؟ فتقل في نفسه فيصل إلى مرحلة الجحود أو مسألة إنكار أحيانا الوجوب والعياذ بالله عز وجل، يصل إلى مزالق الكفر وهو لا يدري، من خلال التنازل 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 حتى يذوب الإسلام في نفسه والعياذ بالله عز وجل. فمسألة تعظيم النص ترى مسألة مهمة، ولذلك أنا أوصيكم بأنه إذا سمعتم شيئا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقشعر له جلودكم وأبدانكم وتأخذوا بما أخذ الجد، ما تقول هذا مباح وهذا جائز، افعله ولو لمرة واحدة، حاول ألا تنقطع عنه ولو كان السواك ولو كان أمر يسير، ليس من باب شيء، إن من باب أولا طلب الأجر وأنه لا تدري ما الحسنة التي تقبل منك، وثانيا من باب تعظيم النص، فتعظيم ما عظمه الشارع حتى لو لم تستطع عليه، حتى لو لم يعني إن صح التعبير تحط به أو تأتي به كاملا، فلا أقل من أنك ماذا تكون عازم على أنك تفعله، ناوي للخير، فلعل الله عز وجل أن يوصلك بهذا درجات العاملين المعظمين لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه امرأة تسأل تقول أن زوجها لا يصلي أبدا، وعندما يعني أكثرت عليه النصح قال لها كلاما يعني تقول لم يصلي طيلة سنين زواجها منه وهي متزوجة فوق 20 سنة، السؤال هل يجوز تعيش معه أم تطلب الطلاق؟ لا، هي تطلب الطلاق، في مثل هذا الحال تطلب الطلاق، والمحكمة يعني إذا ثبت لها ذلك تطلقها منه حتى لو رفض. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.